ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، الواجب على كل مسلم ان يعبد الله تبارك وتعالى على العلم النافع والعمل الصالح. ولعلكم جميعا او اكثركم يعلم ان العلم النافع لا يكون الا اذا كان مشتقا ومستنبطا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما جاءنا عن السلف الصالح لأنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. وقد جاء الأمر باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح في غير ما حديث واحد، لعلنا نقتصر على التذكير منها بحديث واحد ألا وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة أعيدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسنن والطاعة، وإن ولي عليكم عالم حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث ما سمعتم الأمر بشيء زائد على الكتاب والسنة، وذلك اتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذلك إلا لأن الخلفاء الراشدين تلقوا العلم والكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة دون واسطة ما، وفهموا هذه السنة والقرآن الكريم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على كل طالب للعلم أن لا ينسى هذا الأمر النبوي الكريم في اتباع الخلفاء الراشدين، ويلحق بهم من كان من أهل العلم من الصحابة الآخرين. فإن الأمر كذلك، علينا أن تكون دعوتنا وأن يكون علمنا مستنبطا من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. من أجل ذلك يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم أصبح للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جهد الصفات ونكبا خيرا من التعطيل والتشويه. هذا ما يتعلق بالعلم النافع الذي يجب ان يكون هدف كل طالب علم، وليس ان يكون له طلب العلم التقليدي القائم على التعصب المذهبي، هذا حنفي وذاك مالكي والثالث شافعي والرابع حنبلي. هؤلاء الأئمة لا شك ولا ريب أننا نجدهم ونقدرهم حق قدرهم، ولذلك فنحن نتبع سبيلهم الذي انطلقوا وساروا عليه وما هو إلا سبيل السلف الصالح كما ذكرنا آنفا، ولكننا لا نتعصب لواحد منهم على الآخر. هذا هو العلم النافع، أي المستقى من الكتاب والسنة والعمل السلف الصالح. أما العمل فيجب أن يكون المسلم فيه مخلصا لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا يبتغي من وراء ذلك أجرا ولا غرورا ولا وظيفة ولا ما شابه ذلك، وإنما يعمل العمل الصالح لله تبارك وتعالى كما قال عز وجل في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير والفقه في هذه الجملة الأخيرة من الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا: لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة، ولا يكون مقبولا عند الله ولو كان موافقا للسنة إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولا يأتي الأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، فحسبنا بين يدي هذه الأسئلة هذه الكلمة الوحيدة، فهي تتلخص بأنه يجب على كل مسلم أن يحسن طلب العلم على ضوء الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، وأن لا يبتغي من أعمالنا الصالحة إلا وجه الله تبارك وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل بناء على هذا الطلب. فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يربي المسلم نفسه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟
الحقيقة كان في نفسي آنفا لما ألقيت تلك الكلمة الوحيدة النافع والعمل الصالح أن أتحدث عن شيء يتعلق بالدعوة، فجاء هذا السؤال الآن يسعى لي الطريق للقول فيما كنت ذكرته فيه ثم لم أفعل. أما كيف يربي الإنسان نفسه في سبيل الدعوة، فذلك لا شك يحتاج إلى أمر الاثنين فيما يبدو لي. الأمر الأول أن تولى علاقته مع أهل العلم، سواء من كان منهم حيا في كتابه أو كان حيا في دعوته، يعني أن يكون ذا صلة قصوى بكتب أهل العلم الذين عرفوا باستقامتهم في عقيدتهم، فلا ينقطع عن المراجعة والمطالعة والاستزادة من علمهم، لأن ذلك يساعده على أن يترقى وعلى أن ينطلق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني أن يبشر صلته بأهل العلم الأحياء منهم، وبخاصة من كان منهم معروف أن عقيدته الصالحة وأخلاقه الكريمة الطيبة، لأننا نعلم أن القدوة الحسنة لها أثر كبير جدا في الناس المقتدين به. إذا كان الرجل أو العالم أو الشيخ المقتدى به فيه شيء من الانحراف الفكري أو الخلقي، فلا يبعد أن يؤثر ذلك الشخص أو الشيخ في الذين يتصلون بهم أو يتلقون العلم عنهم. ومعلوم أحاديث كثيرة معروفة عن الرسول عليه السلام هي الحظ على مصاحبة الصالحين ومرافقتهم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن يصاحب المسلم التقي، ما ذلك إلا لأن عقل الصالح تسري بالخير إلى المصاحب له. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة فيها. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ولذلك من كان يريد الانطلاق والترقية في سبيل الدعوة فلا بد من أن يحافظ على هذين الأمرين: الأمر الأول أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضيين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة، وإذا تيسر له أيضا في مجتمعه الذي يعيش فيه بعض أهل العلم والصلاح عليه أيضا أن يتصل بهم ما أمكنه ذلك حتى يتأثر بمسرهم ويستفيد من أخلاقهم ومن شروحهم. هذا الذي يدلني جوابا عن هذا السؤال.
ما علاج وأهل الدكتور أو البحث الجسماني لدى بحث الدعاء؟
هذا في الحقيقة يعود إلى شيء سبق أن أشرت إليه، وهو علة العلل في هذا العصر في كثير من الدعاء، ألا وهو عدم الإخلاص في الدعوة. هناك ظاهرة تلفت نظر المفكر الذي يحاول أن يتعرف على ما يصيب المسلمين من الدعاء، وأن يقدم في حدود ما يعلم وما عنده من علم من الدواء. الظاهرة هي أن كلمة الدعوة أصبحت يوميا، وأصبحت يتبناها كل من يشعر بنفسه شيئا من العلم، وهو ليس كما يقال بالعير ولا بالمدير في العلم. ولكن كما قررنا من الأخرى أن كلمة استراتيجية الآن أصبحت متبناة من كثير من المسلمين الذين قد يكون بعضهم على الأقل كان يظهر رداءه الشديد لهذه الدعوة، فلما نشرت هذه الدعوة وأخذت يعني مكانها اللائق بها في العالم الإسلامي فأخذ أكثر الناس من الدعاة ولو لم يكونوا لهم أي صلة بالدعوة السلفية صحيحة يدعون السلفية. ومن هنا يدخل في هذا المنهج العلم السلفي من ليس له صلة مطلقا بهذا المنهج. ولذلك فأنا أعتقد أن السبب هو فقدان الإخلاص في الدعوة، لأني أعتقد كما أشرت آنفا لعله في السؤال الأول أن الداعي حقا يجب أن يكون وثيق الصلة ومستمر للصلة بالعلماء أمواتا وأحيانا، ذلك لكي ينمي في نفسه الفقه والفهم للعلم وأسلوب الدعوة إلى العلم الصحيح. وهذا لا شك يحتاج إلى جهود جبارة وإلى الصبر على الدعوة، وهذا ما يستطيع في الواقع إذا كان مخلصا لله عز وجل كل الإخلاص. فانصراف بعض من ينتمون إلى الدعوة عن القيام من حقها وواجبها فهو دليل على أنهم لم يكونوا مخلصين في الدعوة، وإلا لماذا هذا التأخر في ذلك والانصراف عن مقتضيات الدعوة ولوازمها؟ هذا الاعتقاد هو سبب ما جاء في هذا السؤال. وباختصار هو عدم الإخلاص، هذا ليس له علاج إلا لجوء إلى الله تبارك وتعالى وتذكيره ممن له
وأنا راسخ في العلم بهذا الواجب الذي يجب عليهم أن يتمسكوا به وأن يموتوا عليه وأن كان عملهم هباء منثورا.
لا في نفس الوقت الشيخ المصروف يعني ليس فقط سوى عن الدعوة الأشهر أن إيمان الشيخ المصروف فيما بين رجل الله بعد أن يكون في بداية تدعيمنا بداية التوبة يكون يعني متحمس وكثير من صلاة الله سبحانه وتعالى ومصر في أداء العبادة بعد ذلك يتسلوه كل الإيمان في الدنيا أو له اتجاه مع إيمانه ومع النساء.
ما نستطيع نجيب عليه عن أسباب كثيرة وهو المثبطات عن الاستمرار في السبيل القويم وفساد الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء الناس. وأنا ذكرت قبل عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. ومما يتعلق بهذا أن المجتمع الفاسد له تأثير كبير جدا في الأفراد الذين يعيشون فيه. ولذلك جاء الحديث كثيرة حب المسلم بأن يكون مع الصالحين كما ذكرنا أيضا في بعض الأحاديث في ذلك. لكن أذكر شيئا آخر منها قوله عليه السلام أنا بريء ممن قام بين الضالين المشركين أو كما قال عليه السلام. وقول أيضا تحديد آخر من جامع مشرك فهو مثله. وأوضح من ذلك تبيانا لأثر البيئة الفاسدة بالناس المقيمين فيها الحديث المعروف صحته برواية الشيخ البخاري ومسلم له ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فجاء إليه فقال أنا قتلت 99 نفسا هذه بالتوبة؟ قال لا قتلت 99 نفسا ولك التوبة لا توبة لك. فقتله وأتم به هديه. ولكنه فيما يبدو من تمام القصة كان مخلصا في قصده للتوبة ولذلك فقد استمر يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على ذلك. هو مضطر سأل نفس السؤال لكن الباب كان جاهلا فبدل أن يدله على ذلك دله على الراهب والله إلهي عن عبادته مع جهله وظهر جهل هذا في جوابه حيث قال له لا توبة لك فاقتله. أما في المرة الثانية فقد كان حظه طيب حيث دل على عجب فأثر وقال له أنا قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله بروحه فهذه من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض شوف. هنا الشاهد ولكنك بأرض شوف تخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهله تنطلق تمشي إليها لأنه كان مخلصا بالسؤال وكان مستسلما لجواب العالم. فلما أتمه العالم بأنك ما شقيت هذه الشكوى حتى قتلت 100 نفس بغير حق إلا لأنك تعيش في جو موضوع فاسد تخرج من هذه البلدة إلى البلدة الصالحة أهلها وعينا له فانطلق يمشي. وفي طريقه جاءه الموت فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي بأنه من حقه أن يتولى نزع روحه. فأرسل الله إليه الحكمة أن قيسوا ما بينه بين مكان الموت وبينه وبين كل من القريتين القرية التي خرج منها والتي خرج فاصلا إليها فقاسوا فرجعوه أقرب إلى القرية الصالحة أهلها بمقدار ميل الإنسان في مشيته. قال فوليته ملائكة الروح. الشاهد من هذا الحديث أن ذلك العالم حقا قد عرف سبب شقاوة هذا الإنسان وإقدامه على قتل النفس، هو لأنه كان يعيش في جو فاسد. فهذا الحديث وما سبق ذكره يدل على أن المسلم يجب أن يحيط نفسه ببيئة صالحة وبرفقاء صالحين، وأن يبتعد عن رفقاء السوء وعن البيئة السيئة حتى لا يتأثر. فهذا هو السبب في انحراف بعض الناس سواء كانوا من الدعاة ومن عامة الناس. نعم. أنا أقول الدعوة السلفية الآن مع الأسف في اضطراب، وأعلو السبب إلى ذلك هو إلى تسرع كثير من الشباب المسلم إلى ادعاء العلم، فهو يتجرع على الإفتاء وعلى التحريم والتحليل قبل أن يعرف بعضه كما سمعنا كثيرا لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن ولا أنها أمامه بالمصحف الكريم، فضلا عن أنه كثيرا ما يلحن اقتراء الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصدق فيه المثل المعروف في بعض البلاد إنه تزبب قبل أن يتحصن. يعني الحصن تعرفون هذه مستعمل هذه الكلمة عندكم، والعنب حينما يبدأ يصير حبة أخضر وهذا حصن، والحصن يكون حامض جدا. هو قبل أن يتحصن جعل نفسه كالذليل، يعني كالعنب الذي نضج وصير ذليلا. ولذلك الركوب الكثير من هؤلاء الناس رؤوسهم وتسرعهم في ادعاء العلم والكتابة، وهم بعد ما نشروا إلى منقطع بريد العلم، هو الذي جعل الآن الذين ينتمون الدعوة السلفية مع الأسف شيعة معزولة. ولذلك العلاج أيضا ليس له علاج إلا بأن يتقي هؤلاء المسلمون رب الله عز وجل، وأن يعرفوا أنه ليس لكل من بدأ بطلب العلم أن يتصدر في الإفتاء في التحريم والتحرير وفي تصحيح الحديث وتغييره، إلا بعد عمر طويل يتمرس في هذا الأمر على معرفة كيف يكون الإفتاء وكيف يكون الاستنباط من الكتاب ومن السنة. وفي هذا الصدد لابد من أن يتقيد هؤلاء الدعاة أو الشرفيون بالقيد الثالث الذي سبق أن ذكرته في أثناء الكلام عن العلم النافع والعمل الصالح، وقد قلنا بأن العلم النافع يجب أن يكون على منهج السلف الصالح. فحينما يحيد كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيد بهذا القيد الثالث الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في شعره السابق حين قال له قال الله قال رسوله قال الصحابة، عدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى الفرقة التي تباعد بينهم كما زعلت من قبل بين كثير من المسلمين فجعلتهم شيعا واحزابا كل حزب ما لديه فريقون. هذا رأيي في هذا الواقع، فعليهم إذا كانوا مخلصين كما نرجو أن يتمسكوا بالمبادئ العلمية الصحيحة، وأن لا يتجرع من لم يكن قد وصل إلى مرتبة العلم صحيحا أن يتورع ذلك وأن يكل العلم إلى العالمين. ويمشي في هذا الصدد بعض الروايات التي وردت في كتب الحديث
أن أظن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله من كبار علماء السلف الصالح قال: لقد أدركت في هذا المسجد، ولعله يشير إلى مسجد المدينة المنورة، كذا عدد من الصحابة، نسيت أن العدد. فكان أحدهم إذا سئل قلت شيئا فبين أو الله يكون كذلك. المهم، لقد أدركت في هذا المسجد 70 من الصحابة، كان أحدهم إذا سئل عن مسألة أو استفتي عن فتوى يتمنى أن يتولى ذلك غيره من علماء الصحابة الحاضرين. والسبب في ذلك هو أنهم يخشون أن يقعوا في خطأ، فيوقعون غيرهم في خطأ، فيتمنى أنهم ألا يتحمل هذه المسؤولية ويتحملها غيره. أما الآن فالظاهر معاكسة تماما مع الأسف الشديد، وذلك يعود إلى السبب الرابع، وأنا أذكره دائما وأبدا، هو أن التفتح الذي نشعر به الآن للكتاب والسنة والدعوة الشرعية هو أمر حاد، ولم يقضي على هذا التفتح الذي يسمونه بالصحوة، لم يقضي زمن طويل حتى يجني هؤلاء الناس ثمرت هذه الدعوة، هذه الصحوة أو هذا التفتح في أنفسهم، أي أن يتربوا على أساس الكتاب والسنة، ثم بالتالي يفيضون بهذه التربية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة، يفيضون بها على غيرهم ممن حولهم الأدنى الأدنى. فالسبب أن هذه الدعوة لم يظهر أثرها لأنها حديثة العهد في هذا العصر الذي نعيش فيه، ولذلك نجد الظاهرة المعاكسة لما ذكرناه آنفا مما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن يسألوا ويتمنون أن يسأل غيرهم، وما كانوا يجيبون عن السؤال إلا لعلمهم بأنه لا يجوز لهم أن يكتموا العلم، لكن في قرارة قلوبهم كانوا يتمنون أن يتولى ذلك غيره. أما الآن فتجد في كثير من المجتمعات السلفية وغيرها من غيرها يسأل أحد من يظن فيه أنه أكثر من الحاضرين علما، وإذا بك تجد فلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول، وفلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول. من الذي يدفع هؤلاء؟ هو حب الظهور، هو الأنانية. أنا هنا، أي أنا عندي علم وما شاء الله عليك، هذا معنى ماذا يدل على أننا لا نتربى التربية السلفية. نحن نشأنا على العلم السلفي، وكل بحسب اجتهاده وسعيه إلى ذلك. أما التربية فما حصلناها بعد كمجتمع إسلامي سلفي، ولذلك هذه الجماعات وهذه التحصلات وهذه الأحزاب في كل حزب نجد مثل هذا التفرق ما سببه إلا عدم التربية الإسلامية الصحيحة. 20 سنة تقريبا أقول علاج هذه الأمة لتعود إليها، يعود إليها مجدها، ولتتحقق لها دولتها، فليس لذلك سبيل إلا بدأ بما ألخصه بكلمتين تتلين بالتصفية والتربية، خلافا لجماعات كثيرة يسعون إلى إقامة الدولة المسلمة بزعمهم بوضع أيديهم على الحكم، سواء كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون بالانتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي كانت كانتخابات عسكرية ودورات دموية مثل ذلك،
نقول هذا ليس هو السبيل لإقامة دولة الإسلام على أرض الإسلام، وإنما اسم السبيل هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دار في مكة كما تعلمون 13 سنة، ثم أتم الدعوة في المدينة. هناك بدأ بعد أن استصفى له ممن اتبعه وأمن به رجالا لا تقدروا إلا يوم الدائم، فبدأ بوضع الأسس الدولة المسلمة. والتاريخ كما يقولون يعيد نفسه، فلا سبيل أبدا، وأنا على يقين مما أقول، والتجربة الواقعية منذ نحو قريب من قرن من الزمان تدل على أنه لا مجال إطلاقا لتحقيق نهضة إسلامية صحيحة ومن ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق هذه الهدف، وهو التصفية وهو كناية عن الأمر الصحيح، والتربية وهو أن يكون الإنسان مربى على هذا العلم الصحيح على كتاب السنة. نحن الآن في صحوة علمية ولكننا لسنا في صحوة تربوية، لذلك نجد كثيرا من أفراد من بعض الدعاة يستفاد منه العلم لكن لا يستفاد منه الفرق. لماذا؟ لأنه هو نشأ أو نشأ نفسه على العلم ولكنه لم يكن في بيئة صالحة ربي فيها منذ نعومة عمره، ولذلك فهو يحيى ويعيش وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك المجتمع الذي عاش فيه وجد فيه، وهو مجتمع بلا شك ما هو مجتمع إسلامي، لكنه استطاع بشخصي أو بجهاز بعض أهل العلم أن يحصل مذهبا علميا صحيحا، لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه في سلوكه في أعماله. هذه الظاهرة التي نحن الآن في صدد الكلام عنها سببها هو أننا لم نقدر علميا إلا أفراد خارجين، وثانيا الأفراد أكثر من ذلك لهم بوضع التربية الإسلامية صحيحة، ولذلك فتجد كثيرا من المبتدئين في طلب العلم ينصب نفسه رئيسا رئيس جماعة أو رئيس حزب، وهنا تأتي حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهور، وهي التي تقول فوق الظهور يقع الظهور، فهذا أسبابه يعود إلى عدم التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح. نعم.
ظهر في بعض الدول العربية سماع مدرسة العلوم ودراسة الكتب وأنهم هم السلبيون حقا، فما رأيكم؟
رأيي أن المشكلة هي وجوابي عليها والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء العيار. نحن نعتقد أن السيد قطب رحمه الله لم يكن سلفي المنهج في عامة حياته، ولكن ظهر له تيار قوي إلى المنهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في سجنه. فالسلفية ليست مجرد دعوة، السلفية تتطلب معرفة الكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية. نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يدعون أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، هم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولا، وهذه الأصول معروفة من كلام ابن تيمية في رسالته في أصول الفقه وكلمات الأئمة في التفسير كابن جرير وغيرهم، أن القرآن فسر القرآن وإلا في الحديث وإلا في أقوال الصحابة ومن دونه من السلف الصالح. فالذين يدعون السلفية لا يشركون سبيل تفسير القرآن، هذا السبيل العلمي المتفق عليه للعلماء المسلمين. نعم. طبعا ولذلك تجد في تفسير سيد خطر بعض التفاسير التي تلهمتها الخلفيين الذين يخالفون السلف الصالح. ثم اريد ان اقول ان هؤلاء لا يعنون بتمييز السنه الصحيحه من الضعيفه، فضلا عن انه لا يعنون بتتبع اثار الصحابه والسلف الصالح، لان هذه الاثار هي التي تعين العالم على فهم الكتاب والسنه كما اشرنا اليه. فمن اين تاتيهم السلفيه اذا كانوا بعيدين عن فهم الاصل الاول للاسلام والقران على الاصول العلميه الصحيحه، وبعيدين عن تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وأبعد ذلك عن أن يتبعوا آثار السلف الصالح حتى يهتدوا بهديها ويستجيبوا بنورها. إذا القضية ليست مجرد ادعاء. ولماذا هؤلاء يدعون أنهم سلفيون؟ الأمر الذي ذكرته في بعض أجوبتي السابقة أن الدعوة السلفية الآن والفضل لله عز وجل غطت الساحة الإسلامية تقريبا، وظهر بأكثر من كان عليها ولو في اليوم له أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، ولذلك فهم ينتمون إليها ولو كانوا في عملهم بعيدين كل الوعد عنها. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل تصبر يكون صواب الذنوب؟
أنا أعتقد قبل الإجابة مباشرة عن هذا السؤال، لأنه سؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع، لأن الأمر لا يتعلق بمنهج لنا وبإصدار عقائدنا وأعمالنا، وإنما هو أمر يتعلق بمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل. فما أجل أن مثل هذا السؤال ينبغي الاهتمام بتوجيهه، ولكن لابد من الإجابة عنه حتى نبين ما عندنا من علم في هذه المسألة. نحن نعتقد أن الاسم المقطوع بها للأنبياء والرسل إنما هي أولا الاسم في تبليغ الدعوة، وثانيا العصمة عن الوقوع في الذنوب الكبائر وهم يعلمونها. أما أن يقعوا في صغيرة من الصغائر التي لا يترتب في ورائها إلا امتثال كمال الحكم، فهذا لا بأس من أن يقع شيء من ذلك من الأنبياء والرسل، وذلك ليبقى مستقرا في قلوب المؤمنين ان الكمال المطلق لله رب العالمين وحده لا شريك له. والقران في اثبات هذه الحقيقه فيه الكثير من النصوص والادله في غير ما يعني النبي او الرسول. فقصه ادم عليه السلام في نهي رب العالمين اياه والاكل الشرع، وقول رب العالمين فعصى ربه وغضب، وقول ايضا القران الكريم لنبينا عليه السلام عبس وتولى عفى الله عنك لما اذنت له، هذا كله يدل على انه النبي ممكن ان يتعرض لما لا يليق بمقام نبوته من هذه الصغائر. لكن هل هذا يعيبهم؟ الجواب لا، لأن هذه منطقة بشرية. كما نقول هل يعيب النبي والرسول أن يتعرض لما يتعرض له الناس عامة من مثل السهو والنسيان؟ نقول لا، لا مانع من أن يتعرض أحد الرسل والأنبياء لمثل هذا، لأنه لا ينسى مقام الدعوة التي أرسل بها إلى الناس كافة. فقوله عليه السلام فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما صلى به صلاة الظهر 5 ركعات، فلما سلم قالوا له صليت 5، فسجد سجدتي الشوق، ثم قال عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فلا يضر مقام النبوة والرسالة أن يقع منهم مما الأكمل أن لا يقع، لكن بكمال المطلق لله عز وجل الأكمل أن لا يسر الشعور على الشرف، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن ينسى الرسول، لكن هذا الاجتهاد لا يمس الدعوة، لأنه لا ينسى ما يتعلق بالدعوة، ولذلك يشير ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله من أن تنسى آية قد بلغتها الناس، أي أديت رسالتك وبلغت الناس، فممكن أن يعرف الرسول عليه السلام بعد هذا التبليغ الواجب عليه أن ينسى شيئا ما بلغه، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع رجلا يتلو القرآن، فقال: رحم الله قلالا، لقد ذكرني آية كنت نسيتها. فنسيان الرسول عليه السلام لمثل هذه الآية لا يضره فيما يتعلق بدعوته، لأنه قد بلغها، ولذلك استطاع ذلك الرجل أن يقرأها، فلما قرأها الرجل تذكرها الرسول عليه السلام، فمثل هذا النسيان لا يضره. كذلك وقوع بعض الأنبياء والرسل في شيء من الصغائر لا يضره، لأنه لا ينكر أن الغوينا بخلاف
الله دون الصغائر.
نعم.
هل هناك الحجز لله عز وجل أخذ من حديث الرحم؟
لا نستطيع أن نتكلم في هذا الحديث بأكثر مما جاء فيه، فنقول له إن الله عز وجل قد أخبر لذلك عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومجال التأويل واسع، لكننا نسلم تسليما ولا نتعود.
هل هنا؟
نعم.
هل هناك دليل من الكتاب او السنه او اقوال الصحابه ما ينفي او يثبت مماثله الرب عز وجل لعرشه؟
لا، واثبات مثل هذه الامور ونفيها باعتقاد خروج عن منهج السلف الصالح، لان كل من الاثبات والنفي ترتب منه محذور، اما الاثبات قد يلزم منه محذورات، احدهما نسبه الشيء الى الله عز وجل لم يثبت في الابتداء ولا في الشرع، وهذا لا يجوز. والشيء الآخر أننا إذا أثبتنا أو دعينا شيئا من ذلك فتحنا طريقا للمعطلين المؤولين لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الرب تبارك وتعالى، فتحنا لهم طريقا ليتهمون بالتجسير، لأنهم يفسرون هذه الأمور التي قد يدعيها بعض من سبقنا، يفسرونها على ظاهرها التي تليق بالبشر ولا تليق بالله عز وجل، ولذلك فلا يجوز إثبات مثل هذه الأمور، كما أنه لا يجوز نفيها، لأنه قد يلزم من نفيها نفي ما جاء في الكتاب والسنة. من ذلك مثلا أن الله عز وجل ليس حال المخلوقات، أي ليس كما يقول المعطلة والقائلون بوحدة الوجود أن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله عز وجل موجود في كل وجود، هو غلا الصوفية في تصريح بهذه الضلالة حينما قال قائلهم في شعر لا أذكره الآن أن مثل رب العالمين ومخلوقاته كمثل الماء والثلج، هل يمكن فصل الماء عن الثلج حين كونه ثلجا؟ الجواب لا. كذلك عندهم رب العالمين تعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا، انه حال للمخلوقات. والعقيده السلفيه ان الله عز وجل غني عن العالمين، هو ليس بحاجه الى العرش والى الجلوس عليه والتمكن منه. وقد صرح بذلك بعض العلماء المعتدلين من الماتريديه، اقول معتدلين لان الماتريديه كان الاشاعره في كثير من الامور المخالفه لعقيده السلف الصالح. اما هذا البعض الذي اشير اليه فقد قال مثبتا لصفه علو الله على عرشه دون ايهام انه بحاجه اليه، فقال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال، لان وصف رب العالمين بهذا الوصف معناه انه بحاجه الى العرش، وكان الله ولا شيء معه كما نعلم من حديث عمران بن حسين ثم خلق العرش والسماوات كما جاء تفصيل ذلك في السنه. فاذا باختصار لا يوجد في الكتاب ولا في السنه شيء يثبت هذا الذي جاء في السؤال او ينفيه، فلا نقر ولا ننفي. نعم.
ابن القيم في الواضح الطيب يقرر ثناء نار، ابن القيم في الواضح الطيب يقرر ثناء نار اصحاب الموحدين وبقاء نار المشركين، فهل له قولان في المساله؟
نعم، ذلك مما كنت فصلته في مقدمتي لكتابي رفع الاشتار عن بطلان القول قول من قال بثناء نار. هو في كتابه شو اسمه؟ حذف الأرواح إلى بداية الأفراح. فهو هناك يعني يبحث هذا البحث في صورة بصري، وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وقد نشرنا بعض الصورات يقولان بأن النار مطلقة. لكن قول ابن القيم في الوابل الصيد هو كأنه يعني ابتداء من ذاك القول إلى ما هو صواب، فنار المشركين لا تفنى، لأن الله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فنار المشركين وعذابهم فيها إلى أبد الآبدين ولا نهاية لذلك. وهذه كلمة لا ينبغي أن يغتر بها المسلمون الذين يقدرون علم الشيخ أو الشيخين ابن تيمية والمقدم الجوزية، وبخاصة حينما وجدنا هذه الكلمة التي تدفع الإشكال والشبهة من أنه يفرق بين نار العصاة وبين نار المشركين. فنار العصاة هي التي تفنى، أما نار المشركين فهي تبقى كما يبقى نعيم المؤمنين.
إذا هذا القول إن نار المحدين تفنى؟
طبعا لا بد، لا يوجد في نار واحد أبدا. نعم.
ما حكم سؤال الجن؟ ما حكم سؤال الجن عن أمور الغيب الذي
لا نرى التوجه إلى الجن في أسئلة تتعلق بأمور غيبية، لأن ذلك من بواعث ضلال البشر. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم شيئا من ضلال المشركين السابقين، حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى حكاية عن أهل الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فقد كان من قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعانة بالجن في معرفة الغيب هو كما يقول بعض المتقدمين حينما يستنكر استغاثة المخلوق بالمخلوق، إنه كاستغاثة السجين بالسجين. فاستعانة البشر على بالجن على معرفة الغيب هذا كاستعانة البشر والبشر، فإن الجنسين من الإنس والجن يشتركان في عدم معرفة الغيب. أما حينما يكون المقصود بالغيب هو أمر واقع ولكنه غائب عن البشر بسبب أن طاقاتهم وقدراتهم محدودة وطاقات الجن أوسع، كذلك نقول لا ينبغي، لأن الأمر مع الاستمرار في الاستعانة بهم سيتوسع ويتسع الخرق على الراتع، فيقع الناس في الإشراك بالله عز وجل في شرك الصفات، لأنكم تعلمون جميعا أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، فلا يشاركه أحد من المخلوقات مطلقا في معرفة الغيب، كما قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى بالرسول. فالأنبياء والرسل أنفسهم لا يعلمون الغيب، ولكن الله عز وجل بطريق الإيحاء إليهم يعلمهم عن بعض الغيبات. ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك فطريق معرفة الغيب هذا طريق مسدود، سواء كان من الغيب الذي لم يقع أو من الغيب الذي وقع وهو غير داخل في طرق البشر، فالاستعانة بالابن في هذا النوع أو بلا شك يعني مزلة وضلالة، وقد يؤدي كما قلت آنفا إلى الإشراك بالله عز وجل. ولعل من الشواهد الحديثة ما بلغنا عن بلدكم خاصة الكويت أن هناك شيخا يدعي العلم بالغيب، وأنه من ذلك أنه أمر أتباعه بأن يهاجروا من الكويت إلى الأردن هنا، وأنه سيقع في الأردن يمكن يقول ثلج شديد أو برد شديد، ولذلك أمرهم بأن يدخروا أو يشتروا البطانيات والأشياء، وبالعكس أنه ستقوم هناك في الكويت لا سمح الله يعني نار شديدة أو ما شابه ذلك من الدعاوى الباطلة. هل من شيء من ذلك عندكم؟
جاءنا بقية الكلمة في سوريا أن الشيخ كان في سوريا واحد من الصوفية،
لكن أتباعه موجودين هنا ويقولون في الكويت شيخهم،
ومن أحد بقاطع الشيخ فهي يوم أتباع مرضي رحلوا من الكويت كذا فأعلم المجرات كان الباشر فتنام عظيمين
أخواني يا مسلمة ورسل،
وكان الشيخ موجود في سوريا وواحد موجود في مصر، فأعلم الأسواحهم الحقيقة مقفون وكله يقرر من المجرات وواحد حقيقة الأقال يطرقون بعض وارضاهم وكذا وراحلوا
رجاءوا كثيرون إلى هنا
وخذوه وأخوه محمد ومحمد الصحور لكتبة يوم الأحد الاثنين في البعض أن الشيخ موجود في سوريا والأخ في مصر، يمكن أن
نمر يجوز على كل حال أن يكون في تنقلات أو في تفصيلات. الشاهد أن فتح باب الاتصال بالجن يورط البشر في الوقوع في الضلال المنهي عنه. نعم. توزع دقائق. نعم.
مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد لغير الله عز وجل.
ليس في هذا الكلام الذي صح عن الرسول عليه السلام ليس في أي تعارض بينه وبين نهي أو أمره المستفاد منه النهي عن التعبيد لغير الله، ذلك لأنه هو يتسم إلى إلى جدي عبد المطلب حيث أن هذا هو اسم علم معروف عند الناس، فهو لم ينشئ اسما عبد فيه شخصا إلى غير الله عز وجل، وإنما عرف الناس بأنه ابن عبد المطلب، فهو لا يستطيع أن يعرف الناس بانتشاره إلى عبد المطلب بتغيير اسمه. يعني أنا أضرب لكم مثلا، كثير من الشيعة كما تعلمون يسمون بعبد الحسين وعبد الحسن ونحو ذلك، فنحن نقول قال عبد الحسين في كتابه المراجعات كذا وكذا، ونحن لدينا مقرر في كتبنا بأنه لا يجوز التعليم بغير الله تبارك وتعالى، فلا يتبادر لذهن من يقرأ قولي قال عبد الحسين في كتاب كذا أنني عبدت إنسانا بغير الله عز وجل، لأنه كما يقول العلماء ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر. فإذا هذا الحديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لا يتعارض مطلقا مع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم التعبيد لغير الله عز وجل، فهو ناقل وليس بمؤسس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردتم الي ظهيرا فابعثوه حسن الوجه، او كما قال صلى الله عليه وسلم هو من الحكمه من اختيار الوجه الحسن، وهل لذلك علاقه متفاضل او استشاره؟
نعم، كون الرسول الذي يرسل بريدا وحب الرسول عليه السلام ان يكون حسن الوجه هو من باب التفاضل، وليس معنى ذلك توضيل من كان حسن الوجه عند الله عز وجل على من كان قبيحه، وإنما هذا من باب التفاؤل، وكما قيل التفاؤل بالخير تجدوه، والتفاؤل أمر مرغوب فيه بخلاف التشاؤم، فهو من هذا القبيح، ولا يعني توضيل الحسن الوجه على قبيحه، لأن التفاضل عند الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا معنى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو ما نقيم الآن نخرج عن السؤال اختصارا، هذا جواب هذا السؤال.
قل هل يجوز وصف الرب سبحانه وتعالى بأن له عينين كما نقل عن بعض السلف؟
أعتقد ذلك لأن النصوص واضحة في ذلك بعد القرآن الكريم إنك بأعيننا، فقصة حكاية الرسول عليه السلام الدجال وخروجه في آخر الزمان، وقوله عليه السلام إني يعني واصف لكم معنى الحديث نعم، لا بس هو يقول قبل أن يقول إنه عاور وإن ربكم ليس بعاور، يقول ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني محذركم إنه أعور وإن ربكم ليس بعاور، وأشار في بعض الروايات عليه السلام إلى عينه، فكون الرسول يصف الدجال بهذا العيب وهو العور يستلزم أن الله عز وجل الذي نزهه عن العور أن له عينين، ومن هنا وأمثاله قال من قال من السلف بأن له عينين، والآية التي قلنا أو ذكرناها أنك إنك بأعيننا هي بلا شك، وإن كان ليس المقصود يعني في أعيننا كما يظن بعض المعطلة والمؤولة، وإنما أنت تحت مرآنا وتحت بصرنا وتحت عنايتنا، وإن كان هذا المعنى هو المقصود لكن ذلك يستلزم إثبات هذه الصفة لله عز وجل، فأنا أعتقد بما جاء بعض السلف كما ذكر.
يا شيخ نقل عن
هناك التقيت في المرة الأخيرة مع بعض المشاهد وسئلت هذا السؤال فأجبت بأن الله سبحانه وتعالى له عين، وهذا كذب لأنه خطأ يعني كما طلع.
كيف ايش
احد الإخوة؟
لا توقف عليك لكن أنا أسأل ايش الفرق بين ما قلته الآن وما بلغته؟
بلغنا أنك تقول أن لله سبحانه وتعالى عين واحدة.
لا في كلمة واحدة ظهر التركيز له.
فأقول أنه
لا كذب.
السؤال الثاني يقول ينقل عن الإمام أحمد أنه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك وما رأيكم؟
أما صحة ذلك على الطريقة الحديثية فلا نستطيع إثباتها، وليس كل قول ينقل عن إمام من أئمة المسلمين بإمكاننا أن نثبته على طريق علماء الحديث، ولكن لا يسعنا إلا أن نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمنا وعلما، لا يسعنا إلا أن نعتمد عليهم فيما ينقلونه من أقوال ومن روايات حتى يتبين لنا خطأهم في ذاك النقل. كون الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أنني قرأت ذلك قديما في رسالة التوسل والرسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ينقل ذلك كقول الإمام أحمد ومستنده في ذلك الحديث الأعمى. وكما قلت آنفا ما دام أن ابن تيمية ينقل ذلك وهو موضع الثقة والاعتماد عليه فيما ينقل، نحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ما نقل. هذا بالنسبة لجواب السؤال، لكني أريد أن أذكر شيئا مهم في اعتقادي بالنسبة لمثل هذا الكور. لا علينا ولا ضرر علينا أن يثبت عن الإمام أحمد هذا القول أو أن لا يثبت، كلاهما بالنسبة إليه سواء، ذلك لأننا لسنا أحمديين، وإنما كما سبق أن قلت أنك نحن نقدر هؤلاء الأئمة ونجدهم ونستفيد من علمهم ومنهجهم، لكننا لا نسلم قيادة عقيدتنا وأركاننا لهم إلا من تبين لنا أن الحق معهم. فإذا كان هذا النقل من الدينية لما أحمد أنه كان يجيد ذلك وأن دليله في ذلك هو حديث الأعمى، وحين دراسة حديث الأعمى يتبين أنه لا يفيد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشروع في نفس كتاب ابن تيمية المذكور آنفا، وكما كنت زدت بيانا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه. الحديث حديث الأعمى كله يدور على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يجوز لنا أن نقول بأنه يجوز التوسل الآن بالرسول لأنه لا يمكن أن نبلغه ما الذي نحن نريد منه أن يدعو إلى ربه، ولا نحن نستطيع إذا هو دعا مثلا في حالة البرزخ أن نعرف أنه دعا. فالقضية في حديث الأعمى لا علاقة بحياته عليه السلام ولا علاقة لنا بوفاته.
إن الله يشهد له السؤال، ما هو توجيهكم لكلام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء عندما ترجم البعض الصالحين نقل عن حال قبورهم أنه يتوسل بها وأنها في الرياض ولم يتحقق ذلك؟
لأن هذا كان قبل أن ينضج في علم العقيدة والتوحيد، ممكن أن يكون الأمر كذلك، وممكن أن يكون من سرعة الكتاب والتأليف أن لا يتنبأ بالمحظور الذي يترتب من حكاية الواقع. والجواب أيضا كما قلنا ما قيل أحمد أيضا نقول عن الإمام الذهبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما تأويل الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية إلى وما أنزل على الملكين ببابل؟
نعم، لا شك أن الآية فيها خلاف عند العلماء، علماء التفسير، لكن الذي يعني ترجح لدي أنا شخصيا بأن ما هنا ليست نافية بل هي موصولة، أي أن الله عز وجل أنزل الملكين ليعلموا الناس السهر حيث كان السهر طوى وانتشر في ذلك الزمان، واختلط أمره في بعض المعجزات التي كان يأتي بها بعض الأنبياء، كمثل قصة السهر مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث أراد فرعون على يدي السهرة أن يضلل الشعب عن دعوة موسى الحق بأنه ما جاء به إنما هو السحر. ثم كما نعلم أن الله عز وجل قضى على عمل السحرة وأسلموا وآمنوا بالله رب العالمين، فكان هيئهم بالسحر سببا لهم ليميزوا بين ما كان خيالا وسحرا وبين ما كان حقيقة. فالحقيقة أن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، هذه حقيقة آمن بها قبل الناس كلهم هم السحرة، لأنهم يعرفون من علمهم للسحر أنه تمويه وتضليل لا حقيقة له، لكنهم حينما فجئوا بمعجزة موسى عليه السلام ظهر لهم الفرق بين وبين الشهر، فقالوا آمنا برب العالمين. فحكمة الله عز وجل اقتضت أن ينذر الملكين هارون وماروت لكي يعلموا الناس السحر، ليس يتعلمون السحر للسحر وإنما ليتمكنوا به من تمييز السحر الذي كان يتخذه كثير من الدجالين يومئذ للتمويع على الناس واستعبال الناس، كما جاء في قصة الغلام الراهب، ولعلكم تذكرون قصته. قصة الراهب معروفة. خلاصة هذه القصة لأنه لابد من هذه الخلاصة، أن ملك ذلك الزمان الذي هو صاحب الأخدود المذكور في القرآن كان يستغل ساهرا لكي يستعبد الناس، ولما شعر بأن الساهر أسن وشاق كبير فقال له أنه اختر لي غلاما من الشعر حتى يخلقك من بعد. لماذا؟ لكي يظل مستمرا في استعباده للشعب للسحر. هكذا كان الملوك في زمان قديم يستغلون الناس بالسحر. الله عز وجل ارسل ملكين يعلمون الناس كلهم، وليس كما فعل الساهر الملك ملك الاخدود حيث قال لو اختر لي ولا لا يناسبه ان ينشر علم السحر بين الناس كلهم، لانهم سيعلمون ان الملك يدلل عليهم السحر الذي هم عرفوه. فاختبر حكمه الله عز وجل بان يرسل الملكين ويعلمون الناس السحر لكي يفرقوا بين السحر وبين المعجزه، ولان السحر بلا شك اداه افساد. قال في نفس سياق القصه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ايش الامر الاري حتى يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر. فهم جاءوا بتعليم السحر للغايه، لكن هذا التعليم قد ينقلب الى الفتنه، فيتعلمون ما يضره ولا ينفعه وما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا الذي اراه في الشرائع، والله اعلم.
طيب السؤال يتعلق بالاحتراق، ما حد قدرة الساحر هل يستطيع قلب الأشياء مثلا حيوان قلب إلى قطب إلى كلب أو كذا؟
هي الصفية في التوهيم، في التوهيم، أما في الحقيقة لا، كما جاء في قصة الدجال في آخر الزمان أنه يقطع الشخص نصفين ويرى الناس أنه فعلا قطعه نصفين ثم يعيده، فبعد أن يعيده يسأله هل آمن، يقول هل بدت إلى إيمانا بأنك الدجال أكبر الذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. السهر في الغالب هو فخير لكن له تأثير، وهذا التأثير لا ينكر بالواقع، ومن ذلك قصة اليهودي لبيد بن العاصم قصته حيث سهر الرسول عليه السلام وظل صلى الله عليه وسلم متأثرا بسهره في بدنه في ضعفه في بدنه نحو 6 أشهر. مثل هذا التأثير ممكن، أما قلب الحقائق توهيما وثقيلا، وهذا النوع يستعمله كثير من الذين يسمون بالفوات، يعني يدخلون فوات مشوهين هنا، خاصة في مصر يوجد من هذا النوع الكثير، وكان بعض الناس يأتون منهم إلى دمشق ورأينا منهم العجب، يعني يأخذ 100 ليرة ورقة ويشعلها أمام الناس ثم يعيدها كما كان، القاتل يسحب من يده وتراه في كف غيره وهكذا. فإذا للسحر تأثير لكن لا يبلغ الأمر إذا قل حقائق الحيوانات التي خلقها الله عز وجل.
طيب قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ما هو تأويل هذه الآية؟
تأويل كما جاء في الحديث مستقرها حين تغرب الشمس تطلع الشمس من مغربها، لكن الآية ليس لها علاقة بموضوع يعني كروية الأرض وهذه ساكنة ولا متحركة، فالآية يعني خبر عن غيب سيقع فيما يأتي من الزمن.
إذن المستقر وقت يوم القيامة، أما في حديث أن كل يوم تحت العرش تسجد،
هذا حديث صحيح، لكن ذهبوا إلى تحت العرش لا يتعارض مع الحقائق الشرعية، لأنها هي دائما تحت العرش، ولكن بالنسبة لبلد معين وهي المدينة حيث كان الرسول عليه السلام قد تكلم فيها لما قال لأبي ذر أتدري أين تذهب، فأخبره الرسول عليه السلام بأنها تذهب وتسجد تحت العرش حينما تغرب بالنسبة للمدينة، هذا هو المعنى الذي يريد الإشكال، بأنها هي دائما تغرب في كل بلد في كل لحظة، لكن هذا المقصود غروبا خاصا للمدينة المنورة، سجودها هو في ذلك الوقت الذي يتناسب مع توقيت المدينة وليس مع كل بلد في الدنيا.
ما يقول هذا الحديث توقف الشمس؟
توقف ايش يعني؟
حال السجود.
لا هذا ليس بالضروري، لأن الإنسان العاجز قد يسجد وهو ماشي، صح ولا لا؟ يستحضر صلاة الخوف لها صورتان، صلاة الخوف وصلاة الخوف الشديد. صلاة الخوف الشديد ليس هناك ركوع وسجود كما هو المعروف، وإنما هو الإيمان بالرأس، المسلم يقاتل ويسايف الكافر وقد أدركه الوقت فهو يصلي ويأتي إلى عدوه، فهذا بالنسبة للإنسان، أما بالك بالنسبة لكوكب ربنا عز وجل أعلم بحقيقته فلا منافاة بين الأمرين. نعم.
الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي الكتب. ما تأويل هذه الآية؟ لا فقط في كذا تفسير ما فهمت.
أنا لا أستحضر جواب هذا السؤال الذي أذكره أنه في بعض الروايات أن السجين هو كاتب للرسول عليه السلام كيف هو يطوي الكتاب الله عز وجل يطوي السماوات، لكن ما في عندي شرح لهذا السؤال. بكم السلام حقا سكر شوي.
قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما أصح الأقوال في تسجيل الورود؟
أصح الأقوال هو الدخول، وذلك مما جاء في بعض النصوص الصحيحة، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من قول عليه السلام لا يدخل النار أحد من أهل الشريعة. قالت حفصة كيف ذلك يا رسول الله؟ والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال عليه السلام اقرأ ما بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها إثيا. الشاهد من الحديث واضح عندنا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أهل الحديبية أن أحدا منهم لا يدخل النار أشكل الأمر على السيدة حفصة رضي الله عنها، والإشكال كان قائما عندها بناء على فهمها للآية السابقة على ظاهرها وإن منكم إلا واردها أي لا غيرها، فلم يلتقي فهمها للآية مع تصريح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أهل الشجرة في الرضوان لا يدخل أحد منهم النار، فاختلف حديث الرسول عليه السلام مع فهم السيدة حفصة للآية، وفهمها كان صحيحا للشطر الأول منها لأنها فهمت أن الآية تعني وإن منكم إلا واردها أي داخلها. إذن كيف يمكن التوفيق بين هذا وبين القول عليه السلام لا يدخل النار أحد من أهل الشجرة؟ فنجد هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السيدة حفصة على فهمها للورود بمعنى الدخول، لكنه زاد الإشكال عنها بتمام الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيرا. فإذا الدخول حقيقة لا بد من أن يقع بالنسبة للجميع من الصالحين وصالحين، إلا أن هناك فرقا جوهريا بين الصالح والطالح، فالصالح يدخلها مرورا أما الطالح فيدخلها سقوطا وعذابا. ويؤكد هذا المعنى الذي واضح جدا من حديث حفصة هذا رضي الله عنها الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين أي زوجين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. فهلة القسم هي الآية السابقة وإن منكم إلا واردها. فالرسول عليه السلام يشهد في هذا الحديث أن من فضائل الزوجين الصابرين على قضاء الله عز وجل الذي اصطفى إليه ثلاثة من أولاد الزوجين لم يبلغوا سن التكفير إلا رضوا بذلك فلن تمسهم النار إلا تحل القسم أي مرورا، كما هو في حديث السيدة حفصة رضي الله عنها. هذا هو القول الصحيح الذي لا يمل التردد في تبنيه في تفسير الآية الكريمة. وهناك حديث صريح جدا لكن إسناده ضعيف وإن كان من رواه الحاكم بن مستدرك فهو معروف التساوي في روايته في هذا الكتاب يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا لقيه في الطريق فقال له حضرنا مجلسا فجاءت الآية وإن منكم إلا واردها فاختلف أهل المجلس في تفسيرها على ثلاث أقوال فلما سمع جابر منه ذلك وهو يسأله عن معنى الآية باعتباره صحابي الرسول ما كان منه هذا إن صحت الرواية إلا أن وضع إصبعي في أذنيه وقال صم متى إلا لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. هذا الحديث ضعيف المبنى لكنه صحيح المعنى بشهادة حديثين سابقين. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة ما حكم الوقوف أمام العلن وحكم الكف عن الحركة والانتصاب للعلن وعند السلام الوطني؟
أجل شك من التقاليد الخرافية الكاذبة والتي نهينا عن تقليدهم بمناهي عامة وخاصة فلا يجوز لأي دولة مسلمة حقا أن تتبنى شيئا من تقاليد الكفار، لكن الأمر يعود إلى من كان له الخيار لأن يسمح له. ولا شك أن الحاكم المسلم الذي ليس فوقه حاكم في الدنيا هو الذي يستطيع أن يغير ويبدل هذه التقاليد وهذه العادات الكافرة بتقاليد وعادات إسلامية. أما من كان مروقا أو كان جديا ولا يستطيع إلا أن يتبع هذا النظام المنحرف عن الإسلام فهنا يظهر مراتب الناس على حد قوله عليه السلام رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فنحن نعلم مثل هذه المشاكل يقع شيء كثير منها في بعض البلاد الإسلامية لأنها أمور كما قلنا تقاليد أجنبية. مثلا في بعض الدول العربية الإسلامية لا يجوز للجندي أن يلتحف، فالناس على هذه المراتب التي جاء ذكرها في الحديث. أكثر الناس اليوم لما يدخلون الجندي يحلقون الجهاوة حكم الله، بعضهم ما يحلقها وإنما هم يحلقون منه رغم أنه، وبعض آخر وهذا قليل جدا ولو أمثل هنا في الأردن وفي عندنا في سوريا يصمت ويصبر ويلقى العذاب والسجن وهو إلى آخره ثم ينصره الله عز وجل فتراه جنديا ملتهيا بينما الألوه المؤلفين بدون لها. فإذا القضية لها علاقة بقوة إيمان المكلف، فهذا الذي يكلف بأن يحيي العلم هذه التحية غير إسلامية بلا شك أنه يستطيع أن لا يحيي، لكنه يعلم أن أمامه السجن وأمامه التعذيب وربما أشياء أخرى ما نعرفها. فالمؤمن القوي إيمان يصبر ثم ما يكون بعد الصبر إلا النصر كما ربنا عز وجل عوض المؤمنين بذلك، ولا يستغفرون ولا يصبرون أجل الصبر فيحيون العالم وقلوبهم منكرة لهذه التحية. وهكذا فيجب أن نعلم أن هذا منكر وأن الذي يضطر إلى يعني القيام به على الأقل ينكره بقلبه لأنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان كما هو معلوم في بعض الروايات الحديث الصحيح. نعم.
مجرد الاتفاق أمام هذا يكون بالتوحيد؟
بالضبط.
بالتوحيد.
ولو يخرج من الإسلام الشريعة والآداب الإسلامية اليوم ويقوم الناس رب العالمين. هذا تعظيم أشبه بتعظيم الأصنام لأنه هذا العلم الغرب قتل قماش. لكن هو التقليد الأوروبي الأعمى مع الأسف الشديد. نعم.
طيب ما حكم صلاة الجماعة عندما لا يسمع الأذان من المؤذن ولكن يعلن عن طريق التلفاز؟ مثلا احنا موجودين في هذه الجلسة نعلم عن طريق الراديو أو التلفزيون أن لكن ما نسمع أذان المسجد المحيط.
المهم أن يكون المسلم على علم بحضور وقت الصلاة في المسجد. وبلا شك أن هنا أمران اثنان. الأمر الأول أنه ليس من الضروري أن يعلم ذلك بطريق الأذان. لو لم يسمع الأذان وقال له أهل بيته أذن للصلاة فقد حصل العلم. الشيء الثاني لا يكفي العلم حتى ولو الطريق الشرعي أن يستمع الأذان بنفسه وأذنه، أنه يجب عليه الحضور للمسجد، لأن حضور المسجد لا يجب على كل إنسان مكلف. فهناك قبل كل شيء أن المسجد يجب أن يكون أو القول بحيث أنه يسمع أذانه بطريقة عادية طبيعية ليس بالوسائل العصرية هذه. فإذا كان المسجد بعيدا موقعه بعيدا عن استماع أذانه كالسمع الطبيعي هذا ليس بالواجب عليه حضوره، ولو أنه سمعه بواسطة مكدر الصوت، لكن بلا شك الأفضل بالنسبة إليه أن يحضر. لكننا نقول أن الحضور حضور الصلوات الخمس في المساجد الأصل فيها الوجود، أي أن صلاة الجماعة واجبة كالصلاة نفسها، فلا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة في بيته بدون علم الشرعي. فإذا كان المسجد قريبا من المكلف فعليه الحضور، لكن في هناك أعذار معروفة أنه لا تجب عليه، وإن كان مثلا مسافرا أو كان مريضا لا يجب على هذا ولا أن يصلي في المسجد، لكن يستحب في الوقت نفسه يستحب أن يصلي في المسجد ولو كان ذلك غير واجب عليه، كما جاء في حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يخمل أحدهم يهادي بين الرجلين لشدة مرضه ويصلي إلى المسجد. هذا في بيان لاهتمام السلف بأداء الصلاة في المسجد، لكن في هذه الحالة الصلاة ليست واجبة عليه في المسجد.
ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس؟
الذي أعتقده الكراهة، لأن كشف الرأس هي أيضا من العادات والتقاليد التي تسرب إلى بلاد المسلمين بسبب استعمار الكافرين لها، فهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها، واستمر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر منها، استمروا متأثرين ببعض عاداتهم ومنها حصر الرأس، وإن كانت البلاد تختلف في هذه العادة. فعادة حصر الرأس في سوريا في الأردن في مصر أكثر بكثير من البلاد العربية الأخرى كالسعودية واليمن والكويت وإلى آخره. فلما كانت هذه العادة ليست عادة إسلامية فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسن هيئة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا وإن كانت من حيث السبب نزول الآية تعني ستر العورة، لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هذا أولا. وثانيا قد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله حق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء
فليتزر وليرتدل فإن الله أحق أن يتزين له. ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة. من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدل فإن الله أحق أن يتزين له. ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة. في الوقت الذي سئل الرسول عليه السلام يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال عليه السلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ هذا الحديث يفيد جواز الصلاة بثوب واحد أو الإزار الذي يستر العورة، لكن أيضا يلمح ويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد، يقتصر بهذا الثوب على ستر العورة المعروفة أن عورة في الصلاة وخارج الصلاة، بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة إذا صح التعبير، وذلك لقوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوفة المنكبين فصلاة باطلة، وهذا حق الذين الله به لهذا الحديث الصحيح: لا يصلين، نهي عن الصلاة، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وإن ثبت عموم الأمر بالتزيين للصلاة، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر، حينئذ نعتقد أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، لا لأن هناك نهيا خاصا، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون. ويعجبني في هذه المناسبة وفي هذا الجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، رسالة صغيرة لعلكم أخذتم عليها. ذكر هناك رواية أن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه النافع أن يصلي حاسر الرأس، فقال له: أرأيت لو أنك ذهبت إلى مقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له.
أحسن الله عليه الشيخ بن مسلم. السؤال يقول: نرى في بعض مؤلفات الشيخ حفظه الله أن تفي هذا التركيز على التقسيم الذي كان يصير عليه الفقهاء من قبل، أي من جهة تقسيم العبادة إلى شروط وأركان وصنافة، لشيخ يتخاف في ذلك؟
لا، أنا ما نهيت هذا المنهج، لأنه هذه الأمور فيها خلاف كثير وكثير جدا، ولا يتحمله التأليف الذي أنا يعيش عليه إلا في كتاب كنت ولجت فيه ثم سرت عنه، وهو الذي لو سمعت باسمه الثمر المصطفى في فقه السنة والكتاب. هذا الكتاب كان هو على هذا النهج، يعني من العناية بالتمييز بين ما هو شرط وما هو ركن وما هو فرض إلى آخره، لأن التمييز هذه الأمور بعضها من بعض يحتاج إلى بحث موسع جدا، ولذلك فأنا لا أشبه هذا، لأنه كان مجالا في ذاك الكتاب الذي لم يوسع في المتابعة العمل فيه. هذا هو جواب
الكتاب كما استطاع ما
أخذها، لم يوسع في المتابعة العمل فيه.
طيب الشيخ يقول: اختلف الإمام مالك في مسألة التدوير في أذان الفجر، هل هو في الأول أم في الثاني؟ واستدل الأول بحديث أذان الصيام عن حديث إن بلالا يؤذن بليل، واستدل الثاني بحديث ابن مكتوم إن بلالا مكتوم يؤذن بليل، فما رأيكم؟ وكذلك بالنسبة للأذان الأول، هل هو خاص برمضان أم هو عام؟
التدوير بلا شك هو بالأذان الأول،
وهو عام بالنسبة لأيام السلف كلها. أما كل مرة جاء الحديث ذكر بلال في الأذان الأول وفي رواية أخرى ذكر أبي مكتوم فذلك باختلاف الأحوال. تعرف إن كان بلال وظيفته الأذان الأول وبالعكس الأذان الثاني لعمر بن المفضول، وتعرف إن كان الأمر خلاف ذلك الأذان الأول لعمر والأذان الثاني لبلال، هذا هو الذي جمع به علماء الحديث بين الحديثين. لكن هذا الاختلاف في كون الأذان الأول يؤذن بلال والأذان الثاني بلال هذا لا يغير من حقيقة السنة التي هي أن جملة الصلاة خير من النوم هي خاصة بالأذان الأول، لأن هذا صريح في حديث ابن عمر الذي رواه النسائي وغيره أنه كان في الأذان الأول زيادة الصلاة خير من النوم، وكذلك في حديث أبي محذورة هذا ثابت في الأذان الأول لا خلاف في ذلك إطلاقا. أما اختلاف المؤذن في الأذان الأول عن الثاني والعكس بالعكس لا يغير من حقيقة هذه السنة شيئا. نعم.
سؤال ثاني يقول لو كذا بالنسبة للأذان الأول هل هو خاص برمضان أو هو عام؟
أجبت عنه
هو
في كل أيام السنة.
يقول ظهر بعض الكتب ترد وتغارب الشيخ حفظه الله ولم يكن الشيخ على الأذان سمستر مثل الكتاب الأخير لقى الشيخ هو قديم.
أولا يا أخي ليس من الإمكان أنه كلما توجه ناقد ينقدني بحق أو بباطل بعلم أو بجهل أنا أتفرغ له، أنا أمر غير صحيح إطلاقا، وبخاصة وأنا أشعر بأنني أشرفت على هذا القبر فمهما قاله مهما قال عمر فلا أستطيع أن أتدارك ما أنا في صدري منذ نعومة الكفار كما يقال، لكن مع ذلك أحاول أن أختنس الفرص وأن أرد على بعض هؤلاء حينما تأتي المناسبة وأجد فرصة لا بد من الرد. ومن ذلك هذا الرجل تنبيه المسلم وفلت وفرصة بكتاب آداب الذكر حيث يطبع الآن طبعا جديدة وفيها فوائد جديدة، فكتبت مقدمة فيها شيء من القول لأنني ردت على هذا الإنسان لبعض ما يعني انحرف قلمه عن الصواب في هذا الكتاب، ويعني أشرت إلى منهجه وأنه قائم على الجهل بهذا العلم، وردت عليه بعض الأجزاء التي اعتقدني فيها وبخاصة حديث يتعلق بأذان الذكر، ومما كنت أشرت إلى أنه ضعيف مع كوني في صحيح مسلم، وهو كان مما اعتقدني هذا الحديث، فاعتبرتها فرصة ورددت عليه وسترون ذلك إن شاء الله قريبا. هذا المقدار هو الذي أستطيع أن أقوم به، أما أن توجه إلى رد الكتاب كله هذا لا يتيسر لي، ولعل بعض إخواننا يعني المقبلين على هذا العلم من الشارق الفراغ والأهل وأنا يقومون بهذا الواجب إن شاء الله.
يقول ما شأن الاتحاد على القوانين الوضعية وخاصة المعاملات التجارية للحصول على مصلحة خاصة لا يتأذى به غيره؟
وما هذا سؤال لا يدور الإجابة عليه بجواب عام، لأنه قد يكون الأمر يتعلق بشيء من الخيانة، لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة وكان فيه تحقيق مصدر لا تخالف الشريعة فهنا نقول ما في مانع، بشرط أنه إذا كان ضامنا لئلا يكتشف عمله المخالف القانون
فإذا ما اكتشف مس الدين والشرع الذي يتمسك به هذا الذي فعل تلك الدعوة. يعني مثلا قضية الجمارك والتهريب، هذه الجمارك هي من أحدثية النفوس وهي شرعية خاصة بين بلد الإسلامي وبلد آخر. فكثيرا ما نسأل هل يجوز للمسلم أن يحرم البعض ولا يدفع عليها الحكومة؟ نقول إذا كان رجلا يمثل تمسك بالدين وبالإسلام ويخشى أن ينكشف حيوان الإسلام لا يجوز في هذه الحالة. أما إن كان رجلا عاديا وتعاطى وسائل تهريب بحيث لو ألقي القبض عليه لا ينصرف ذهن القابضين إلى الطعن في المتمسكين بالشريعة، فممكن أن يخرج غير ذلك.
شيخ يقول تقوم بعض الناس بالخروج لدعوة النساء حيث يكون لزيارتهن لبيوتهن ولأهلهن لدروس خاصة وقد يكثر ذلك منهن، فهل يقال ذلك ما أمر من الله من القرار في البيوت؟ أنت تذهب وتتنقل خاصة على الشيء مأذون للمرأة في السوق فتذهب لهذه وذلك، فهل هذا مخالف؟
أعتقد أن هذا العمل أيضا من مشاكل العصر الحاضر، ومن ذلك أننا أصبحنا اليوم نقول أن هناك دعاة وداعيات، وهذه طبعا لا شك من هذه الأمور، فما ينبغي أن يكون هناك نساء هي تسمينا الداعيات. لا بأس، بل هذا واجب أن يكون هناك نساء متعلمات العلم الشرعي بحيث أنهن يقصدن من النساء بالسؤال، لأنه كثيرا من النساء يتعرجن من أن يتوجهن بأسئلتهن الخاصة بهن إلى أفاضل العلماء، فإذا وجد في النساء علماء حقا وعلى الشرط الذي سبق بيانه آنفا أي الكتاب والسنة، فينبغي على النساء أن يأتينهن وليس هو العكس، لأننا نعتقد بحق قول من قال من أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وقد وصل الأمر ببعض النساء هنا وربما في بلاد أخرى أنها تصعد المنبر في المسجد وتلقي الدروس على النساء، وقد يكون هناك في باحة المسجد رجال لا تتم الصلاة مع الجماعة فيدخلون ليصلون. هذا بلا شك أنا لا أتورع أن أقول أن هذه من البدع، فالأمر كما ذكرت في سؤالك أن واجب المرأة أن تقر في بيتها، فإذا كانت يعني مميزة على غيرها بالعلم بشرع الله عز وجل فذلك لا يؤهلها أن تنطلق خاطبة الرجال وتساويهم في الخروج، كانما ربنا عز وجل ما قال في كتابه الكريم وقرن في بيوتكم. فالاصل في المراه ان لا تخرج الا لحاجه لا يمكنها ان تحققها الا بالخروج، وهنا يظهر الامر بين المراه العالمه فلا يجوز لها ان تخرج تنطلق الى ما يقولون كداعيه، وبين المراه التي تريد ان تتعلم العلم فهي تخرج لانها يجوز لها ان تخرج الى المسجد كما هو معلوم وكما كان الامر في عهد الرسول عليه السلام، مع العلم ان الرسول عليه السلام قال لهن وبيوتهن خير لهن، ومع ذلك فقد اقرهن عليه الصلاه والسلام في خروجهن الى المساجد حتى في صلاه العشاء، وجاء النهي صريح لا يمنعن احدكم زوجته أن تخرج لصلاة العشاء، وكانت المرأة تنصرف لصلاة الفجر كما جاء في حديث مسلم وأنهن ثلاث بموتهن. فإقرار الرسول عليه السلام لخروج النساء لأداء الصلوات الخمس في المساجد مع بيان أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، ما ذلك إلا لأنهن كنا يخرجن لطلب العلم. فإذا كان هناك امرأة فتجلس في بيتها ولا مانع من أن تحضر النساء إليها
كل على حسب الغرفة أو خطة ولكن الماهية فلا تخرج شهور الرجال لأن هذا من التشبه
للرجال. شيخ هل يجوز لطالب العلم أن يكتفي بتصريح أو تمرين إحباط التعرضين؟
تصريح التعرضين؟
إحباط التعرضين.
أيوه.
مثل يقرأ للعراقي في تخريجه فيقرأ أن هذا الحديث قال العراقي هذا الحديث صحيح. فهل يجوز له أن يكتفي ومثل العراقي مثل الإمام أحمد أو
تشبه التقديم في الفصل يكفي في طالب العلم أن يسمع رأي الإمام الأئمة المتبوعين لا أن يقرأ الأربعة فقط فهم أكثر بفضل الله عز وجل ويعمل به. نقول لا يمكن كل طلاب العلم أن يكونوا في نسبة واحدة من التمكن في معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. فحسب طالب العلم أن يحقق الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هناك من أهل الذكر من الأحياء يسأله ويتبنى جوابه أو ليس هناك عالم حي يسأله فيعلم بأن أهل العلماء المتبعين له رأي كذا فيتبعه فهو يعني سالم من المؤاخذة ولو كان الرأي الذي تبناه من ذاك العالم خطأ في واقع الأمر لأنه قام بما يجب عليه في الآية السابقة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا مشروط فيه شرط واحد وهو أن لا يتبين لهم بأن هذا الرأي خطأ وهذا البيان قد يكون ببحث شخصي منه إذا كان له استعداد أو بدلالة عالم آخر يعني يثق به وبيعلمه. المهم يجوز لطالب العلم أن يقلد العالم إذا لم يتبين له خطأه ولم يستطع هو أن يتبين صوابا كان أم خطأ. كذلك تماما الجواب عن السؤال بالنسبة لطالب العلم يجد إماما من أئمة المسلمين وحافظا من حفاظهم يصحح حديثا أو يضعف آخر فهذا يكفيه أن يتبع هذا المصحح أو المضعف إلا بشرط كما ذكرنا بالمسألة الفقهية إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يعلم خطأه لأن المقصود بهذا الشرط سواء في الحديث أو في الفقه أن لا يتبعه يقول هذا فلان أخطأني من ذا الأمر وفي نفسه ما فيه والرسول يقول في قلبك أن يستغفر مقتول. هذا الشرط الأول أن لا يكون عالما بأن هذا الرأي سواء في تصحيح حديث أو تضعيفه أو في إباحة شيء أو تحريمه لا يعلم أنه خطأ. الشرط الثاني أن لا يستطيع هو تحقيق في صحة هذا الحديث أو في ظاهره. فهذا أمر جائز لأن هذا لا يستطيع أن يكلف الناس كل المسلمين المجتهدين وعلماء. لعلي أعطيكم اليوم
مثلا يعلم المؤمن بنفسه ما يستطيع أن
هذا سؤال الأمر يعلم ذلك حينما يعرض بحوثه وأقواله بحوثه وأقواله الشخصية على أهل العلم الكبار المسطرة أقوالهم في كتبهم فيجد أن الغالب عليه أنه يوافقهم. هذا من جهة. من جهة أخرى يجد أهل العلم يقدرون علمهم واجتهادهم ولا يعتبرونه يعني كما قلنا آنفا بعد ولم يتأهل لأن ينصب نفسه ومنصب صاحب الرضاعي. يعني ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن أن يغتر بعلمه. وكثير من طبيعة الإنسان أن لا يرى عيبه عيبه ويرى عيوب الناس. ولذلك فيجب أن يستعين بغيره ممن هم عنده من أهل العلم فيرى عيبه بوصفتهم، كما أشار إلى ذلك عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن حقا هو يرى أخطاءه وعيوبه بواسطة غيره، وينبغي أن يستعين بأهل العلم ليعرف هل هو يعني صار أهلا للبحث والاجتهاد سواء في صيغة ضيف العلم أو في إفتاء المسائل الفقهية. رب الإحسان بكم.
الشيخ يقول: كما عرف عن بعض المحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق مسلم بإسناد صحيح وطريق متصل في جباحه الجبري يكون حديث بذلك احتمال، فقد أنكر بعض الإخوان هذه القاعدة، فما رأيكم؟ يعني بعض الإخوان لم يعترف بهذه القاعدة وقال هذه القاعدة غير مسلم بها.
ما هي حديثه؟
يقول: أنه لا أجد دليلا، لأن في بعض المحدثين يقول أن بعض أهل الحديث لا يعمل بهذه القاعدة.
فما دليل؟
وقل: ما الدليل على هذه؟
الدليل سنشد عظمك بأخيك، والدليل أن شهادة امرأتين بشهادة رجل. ولذلك قال الشاعر: لا تحارب ناظريك فؤادي فضعيفان وجبان قوية.
لا، ويقول أن المرسل سقط من مراد، سقط من مراد المرسل، ويقول أن الضعيف الذي ينجذب فهو متصل. فيقول: كيف متصل يعبد من قبل؟ لأن وجه
هذا من الجماعة الذين لا يجوز لهم أن يجتهدوا، لا يجوز لهم أن يصاحبوا البعض. كيف يا أخي إذا اختلف المخرج فالنفس تطمئن إلى صحة الخبر؟ أولا بخصوص هذا المثال، كثير من كبار العلماء يذهبون إلى تصحيح الحديث المرسل لوحده، أظن أنتم تعرفون هذا، يعني الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية عنه يحتجون بالحديث المرسل لوحده، ليس هناك ما يعبده من متصل. طبعا نحن لا نتبنى، نحن نقول بما هو راجع بعلماء الحديث وبما يشهد الواقع العلمي أن الحديث المرسل لا ينبغي أن يحتج به ما دام لا ندري الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام، أهو الصحابي وحده أم صحابي وثابت. ولذلك الآن لما نقلته عن الرجل، اللهم إذا كان النقل دقيقا، جاء في بعض كتب المصطلح كالبيقونية مثلا بيقول أنه المرسل تعريفه ما منه الصحابي سقط، هذا تعريف خطأ. هذا لو كان هذا التعريف صحيحا لكان كل مرسل صحيحا، لأن قوله ما منه الصحابي سقط، سقوط الصحابي لا يعد الحديث، جهالة الصحابي لا يعد الحديث، سواء كان مسمى باسم لا نعرفه الصحابة أو كان غير مسمى، كان يقول كما جاء في كثير من الحديث مسند أحمد وغيره: حدثني رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث في هذه الحالة صحيحا. لماذا؟ لأن كل الصحابة عند أهل السنة عدول، فسواء علينا سمي أو لم يسمى، كذلك سواء علينا ذكر أو لم يذكر مطلقا. وهذا هو الحديث المرسل عند بيكوني هذا، لكن هذا خطأ. المرسل هو قول التابعين قال رسول الله. هناك فرق كبير جدا بين تعريف البيقوني وبين هذا التعريف الذي تبناه أهل الحديث مع التغيير منهم. الحديث المرسل هو قول الراوي أو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو ما سقط من اسم الصحابي. ما هو الفرق؟ القول الثاني قال رسول الله يحتمل أن يكون الساقط هو الصحابي، على هذا الاحتمال أن يكون حديث صحيح، يحتمل أن يكون الساقط الصحابي زائد تابع، يحتمل يكون زائد تابع تابع، وهكذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من أهل التتبع والاستقراء أنه وجد في بعض المراسيل سقط الصحابي والتابعي والتابعي التابعي 4 أشخاص أو 5 على التوالي، فحينئذ المرسل لا يصح أن يقال هو قول الصحابي قول التابعي قال رسول الله، وإنما قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نفترض حينئذ أن الساقط هو الصحابي محتمل، لكن محتمل أيضا أن يكون سقط أكثر وأكثر. الشيء من هذا كله فبعض العلماء ممن سمينا آنفا ذهبوا إلى تصحيح في الحديث المرسل، نحن وإن كنا لسنا معهم فيها من الله إلى وكذا ما وجدته لغيره، يقول لو جاز لنا أن نحتج بقول الثاني قال رسول الله من باب حسن الظن به أنه لو كان بينه وبين الرسول غير الصحابي كان ذكره من باب حسن الظن، يقول إذا استهزلنا هذا الحسن للظن لا وصل إلى زماننا أنه فلان في القرن الثالث في القرن الرابع قال قال رسول الله، من باب حسن الظن نقول لو كان هذا العالم لم يثبت الحديث عنده في الطريقة العلمية كان ما بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نبطل أهم وسيلة عند المسلمين تفرجوا بها دون العالمين جميعا لمعرفة رواية الصحابية، حين لا قيمة للإسناد إذا ما اعتمدنا على قول الراوي سواء كان تبعيا أو تابع تبعي أو دون ذلك من باب إيش أحسن النوع من الناس. فحينما يأتي الحديث المرسل بسند صحيح إلى مرسله نحن نتوقف هذا ما نقوله لأن في اهتمام ما ذكرناه آنفا، لكن لما يأتي الحديث بإسناد من طريق غير الطريق السابق غير طريق المرسل هذا السند وهو ضعيف، لكن ضعيف وضعيف يعطقون، وهذا أمر مشاهد يعني كما تعرفون في بعض وصايا بعض الحكماء لأولادهم لما حضره الموت وكان له 10 من الولد قال لكل منهم هات عصاي أو ماذا أقول أكسرها كسرها الثاني الثاني عمل حزبي ما استطاع يكسرها، فقرر له مثلا بأن هكذا إن كنتم جميعا متفقين مع هذا الذي يعتمد عليكم، اما اذا كل واحد يعني مثل لوحده فممكن كسره هو يعتمد عليه، فكسر قضية واحد شاهد لكن ممكن يمثل ياخذ قوه ضم اليه الثالث والرابع والخامس يزداد، نحن نقول لهذا القائد نقول هل تعتقد بان الحديث الضعيف يتقوى بكثره الطرق؟ ماذا تظن هو يقول او ماذا تعلم؟
يقول اذا كان الضعف يراوي واجتمع في الطرق يصح الحديث، يعني واحد يقول يصح الحديث
كيف
يعني اذا كان الفتنه راوي واحد وتحدث بالطرق لكن ليس فيها انقطاع، يعني ما يكون فيها انقطاع انما لضعف الطرق
معليش
انا اذا كان
هل يقول بان الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق؟ لا أسأل
التفصيل.
يقول بأن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق؟ لا أسأل التفصيل. لماذا يقول؟ لا أقول لماذا. لماذا يقول؟
اللي سألت من أغلب المحدثين يقول بهذا القدر.
صح لكن قناعة من أين
جاءت؟ التعارض.
يعني هو لاحظ معنى التعارض. هنا يأتيني سؤال ثاني أنه جاء حديث من طريقين موصولين ما فيه انقطاع، لكن في كل ما ضعف يتقوى عنده ولا يتطلب ثالثا والرابعة
يتقوى.
يتقوى. طيب ما المعنى الذي لاحظه؟ هو الذي يلاحظه الذي يقوي الحديث المرسل بالحديث المتصل، يعني كون هذا ضعيف الإرشاد وكون الآخر ضعيف بسوء الهبر كلاهما يشتركان في الضعف. فلماذا يقول بأنه إسنادين علتهما ضعف الحفظ فهذا يقوي هذا، ولا يقول بأن ذاك المرسل لا يتقوى بمثل ما تقوى به الضعيف الآخر؟
بأننا نقول إيش شيخ؟ يقول هنا عرفنا العلة في السلف هذا وهو ضعف الراوي الذي ينزل، والثاني لم نعرف الثابع، وربما يكون الضعف شديد جدا حتى انه لا يعتبر بهذا، لكن هو سيقول مثلا ربما فيه بين الصحابي والتابعي راوي شديد الضعف لا ينجبر بالضعف بالطريقه، فكيف تجورون برجل موهم؟
ما هو الذي يلقى في النفس؟ أهو شديد الضعف أم ليس شديد الضعف؟
بالنسبة لك شيخ؟
بالنسبة للمرسل.
للمرسل؟ هو بالنسبة لا يقول الله أحد ربما كذا وكذا.
الله أعلم، هذا كمن يقول هذا الضعيف الذي قوينا به الضعيف الآخر يمكن أن يكون وهما وهما لا يتقوى. طيب باب الإمكان أريد أن أقول واسع، لكن البحث العلمي يوحي بأن الإنسان يأخذ ما يغلب على الظن. الآن نعود نحن إلى العلماء الذين احتجوا بالحديث المرسل، ماذا كان من حظهم؟
أنه لا يؤمن أرسل لا يرسل عن
لا، كان من حظهم أنه هؤلاء لو غلب عليهم يعني العلماء الذين صاروا المرسل لو غلب عليهم أن احتمال أن يكون المرسل أخذه من شديد الضعف كانوا ما صححوه، لكن هم إيش غلب على ذلهم وعلى خاطرهم أنه لو كان هذه الواسطة التي نحن جعلناها شديد الضعف حاشاهم أن يكون إيش يرون الحديث وينسبون للرسول عليه السلام. الذي يلقى في النفس في هذه الحالة مع الاعتراف بأن الاحتمال شديد ضعف هذا خائف، لكن في احتمال يقابله وهو الأكثر اطمئنان النفس عليه هو أنه ليس شديد ضعف، ولذلك صح من صار الحديث حديث المرسل، فنحن لا أقل أن نعتبره يعني شاهد وليس فقط يعني محتجا به.
وشيعت الآونة الأخيرة عن كتاب تقريب التهذيب أنه كتاب غير معتمد في الجرح والتعديل لكثرة الأخطاء المطبعية التي وقعت في ألفاظ الجرح والتعديل الفاضية، ثم رأيكم ومتى يؤخذ بكلام الحافظ إذا تعارض مع بعض علماء الجرح كذا يزيد؟
هذه مسألة تعود إلى الباحثين المتخصصين، لا تعود إلى طلاب العلم المبتدئين. على هؤلاء المبتدئين أن يعتمدوا ما في كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني تماما كما قلنا إجابة عن سؤال من يعتمد على التصريح الحافظ العراقي وامثاله، قلنا يعتمده إلا إذا تبين له خطأه. فكون كتاب التقريب مثلا تبين أن هناك أخطاء كثيرة، لكن هذه الأخطاء الكثيرة لا تساوي الصواب الأكبر، فهي أقل بكثير من صوابه، فلا يجوز نحن أن نعرض على الاستفادة من هذا الكتاب لوقوع أخطاء فيه، فنحن نتبنى ما فيه حتى يتبين لنا أنه أخطأ فيه. أما نجعل قائلا نهدر هذا الكتاب، معنى ذلك أن نهدر كل كتاب من كتب العلم وأن نهدر كتبنا التي نحن نؤلفها بأيدينا لأننا لا نزع العشمة، ولذلك نحن نغير ونبدل بين كل مد ومد بما يبدو لنا من خطأ أو وهم وقع به أحدنا، وليس أحدنا أبدا بالذي يعني يكون وضعه من حيث الخطة والصواب بأحسن من الذين سبقونا إلى هذا العالم كحافظ من هجر. واضح المراد؟
طيب إذن تكمل هذا السؤال. يقول يعني إذا تعارض إمام الحافظ رحمه الله نبيح رجل مثلا وثقه وتكلم عليه إذا من الأولى
يستمع من قائد العلماء الحديث من مجرد تقدم للتراجين بشرط معروف من العلماء. يعني أقول هنا لابد من تطبيق العلم ممن يستطيع التطبيق.
يقول هل سكوت الحافظ عن الحديث إذا أورده في كتاب الباري وثبت تحسن الله؟
هو هذه قاعدته لكنها غير مقرره. وقد وجدنا كثيرا من البعاد في كثير من الحديث التي سكت عنها. وبهذا القدر كفاية.
لا يختصر الشيخ يعني خاص بك. يقول إذا صحح أحد المحدثين السابقين حديثا توضح للسؤال الصادق ويرى الشيخ رحمه الله نظم ذهب إليه هذا المحدث بأن ضعفه دون أن نحصل على النقص المصدر الذي عزى إليه فإنكم مخطوطاً أو غير ذلك ولم يكن فيه التوسع في تخريجه فما هو طالب العلم في هذه الحالة؟ صار إشكالات كثيرة
أظن سبق شيء من الجواب لكن لابد من جواب جديد. إذا كان هذا الطالب يستطيع التمييز والتتبع يعتمد ما وصل إليه وحده وشياله، أما إن كان ليس أهلا لذلك فهو يعتمد على من ثقته به أكثر من الآخر. واضح؟ والسلام عليكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.